أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق بالنسبة لسيرة الأضحى. قلنا قالوا الإرادة تختلف شدة وضعفا بحسب اختلاف المصلحة، إن كانت المصلحة ملزمة فالإرادة شديدة، وإن كانت المصلحة غير ملزمة خفيفة فالإرادة خفيفة. طبعا هذا الكلام هم قالوا أيضا تختلف الإرادة بشدة وضعفا، يعني حسب المصلحة التي تعود إلى الآمر، حسب المصلحة التي تعود إلى الآمر، هذا لا ينطبق على المولى سبحانه وتعالى، هذا ينطبق على المولى العرفي. المولى العرفي يعني الناس مثلا، المولى العرفي باعتبار هو يحتاج إلى مصلحة بالفعل، فإذا رأى مصلحة بالفعل شديدة مثلا فإرادته عليه شديدة، وإن كانت المصلحة بالفعل خفيفة فإرادته خفيفة، يعني حسب المصلحة التي تعود إلى الآمر إلى المولى. هذا بالنسبة للمولى العرفي. المولى الحقيقي مبدأ الأعلى، هذا الكلام لا ينطبق عليه، لأن المصلحة الموجودة في الفعل لا تعود إليه.
حتى على مبنى التناسب، لأن المراد من الإرادة هي الابتهاج، الرضا الذاتي.
حتى على ذلك المولى لا يحتاج، حتى على بناء ذلك المولى لا تختلف حسب المصلحة العائدة إليه، هو لا يحتاج إلى مصلحة ولا مولى ولا غني.
القدس مولانا لولا
سموهم،
يعني ما
خلقت
البشر.
هذا شو الله لا ربط له. لا، الكلام هنا قال الإرادة تختلف بحسب اختلاف المصلحة العائلة للآمر، يعني هو محتاج إلى شيء، والمولى غني، غني مطلق لا يحتاج إلى شيء، فالمصلحة الموجودة تعود للمكلفين ولا تعود إلى المولى. يعني المصلحة في الصلاة والصوم ليست للمولى، للناس، لأجل الناس. المفسد الموجود في المتعلق لأجل الناس. فتعريفهم بأن الإرادة تختلف شدة وضعفا باختلاف المصلحة العائدة إليه المتعلق بالفعل، هذا لا ينطبق على المولى، ينطبق على المولى العرفي. وإلا الله سبحانه وتعالى لا تعود المصلحة إليه، هو الله غني لا يحتاج إلى أفعال الناس، الناس هم يحتاجون، الله سبحانه وتعالى غني. هذا واحد. ثانيا تعريفكم للإرادة بأن الشوق الأكيد، أيضا هذا لا ينطبق على المولى، لأن الشوق الأكيد يتوقف على مقدمات. يعني إذا متى يشتاق إلى شيء ويكون شوقه مثلا شديدا، متى؟ إذا تصور هذا الشيء وصدق بفائدته، وبلغ الضرو في الاشتياق إليه فيريده، ثم بعد ذلك يطلبه. هذا بالنسبة للمولى العرفي. الله سبحانه وتعالى ما هذه المقدمات ليست موجودة عند الله. ولذا إرادة الله سبحانه وتعالى بمعنى إعمال السلطنة. تقول الله يريد يعني يعمل السلطنة، يعمل القدرة، هذا معنى إرادة الله. ونحن سابقا قلنا قدرة الله ذاتية، أما إرادة الله سبحانه وتعالى نصفات فعلية. وذكرنا بعض الروايات، يوارد في المقام صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت لا زال الله مريدا قبل أن يقول المريد، لكن إلا المراد معه لا زال الله عالما قادرا ثم أراد، لكن إرادته سبحانه وتعالى بمعنى المشيئة، بمعنى إعمال القدرة والسلطنة، لا بمعنى الشوق الأكيد. إذن هذا فليكن معلومة. طبعا هذا لا ربط له من هذا الجهة، أن من باب التنبيه. بقي شيء في المقام قبل أن نقول ما هو الإنصاف، يعني صيغة الأمر كيف يستفاد منها الوجوب. قبل أن نصل إلى هذا المقام بقي شيء أشار إليه صاحب الكفاية رحمه الله، وهو ولما ذكر صاحب الكفاية أنه قد تكون الصيغة مثلا مستعملة في النائب كثيرا، مستعملة، ولكن استعمالها في الندب لا يجعلها منسلخة عن ظهورها في الوجوب. يعني إذا أطلقت بلا قرين صيغة الأمر يتبادر منها الوجوب، فاستعمالها في كفة الندب لا يؤثر في ظهورها في الوجوب. قال بدليل العام والخاص، العام كثيرا ما استعمل في الخاص، العام أريد منه الخاص كثير جدا. ومع هذا إذا أطلق العام يتبادر منه العموم ليس في الخصوص، يعني هو حقيقة في العموم لا في الخصوص، مع أنه استعمل كثيرا في الخاص، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. ومع هذا يبقى ظاهر في الوجوب، فقال صيغة الأمر هكذا حتى لو استعملت كثيرا في الندب كثيرا أكثر من الوجوب، ومع ذلك إذا أطلقت ولا توجد قرين يتبادر منها الوجوب. تنظيره بالعام والخاص في غير محله. ليش في غير محل شيخنا؟ لأن عندنا وكما يأتي إن شاء الله في مبحث العام والخاص، العام يبقى مستعملا حقيقيا سواء استعمل في الخاص أو استعمل في العموم، خلافا للعامة. العامة إذا استعمل في الخاص يكون مجازا استعمل العام. نحن لا فرق سواء خصص أم لم يخصص، على الحالتين استعمل العام بالمعنى الحقيقي، فتنظيره لهنا في غير محله، لأن العام على الحالتين باقي في العموم، يعني استعمل حقيقة في العموم حتى لو أريد من الخاص. الخلاصة إن قلت شيخنا إلى هنا لم نفهم، لم نصل إلى نتيجة أن صيغة الأمر هل يضار في الوجوب أم لا. أنت قلت هي ليست بالوضع مع أن دليل، وليست بالإطلاق أشكلنا على الإطلاق مثلا، وأيضا لا يتبادر منها الوجوب أشكلنا عليه. الأنصاف أن صيغة الأمر إذا أطلقت يفهم منها الوجوب بالعقل، يعني العقل يدرك الإلزام. كيف يدرك العقل الإلزام؟ بما ذكرناه سابقا في مادة الأمر، الإنسان عبد لله سبحانه وتعالى، وظيفة العبد أنه يأتي بما أمره المولى، حقه عليه وظيفته. إذا ما أتى بوظيفته يستحق العقاب. أنت عبد، معنى العبودية هكذا، وليش أنت عبد؟ لكن حر من أمره، فأنت عبد لله سبحانه وتعالى، والعبودية ذاتية هنا، يعني دائما أنت عبد لله. ممكن بالنتيجة أنت ممكن، والممكن يعني فقره ذاته، هو فقير يحتاج إلى علمه من المولى، فقره ذاته ورضاته في كتاب البرهان، وبناء عليه مقتضى العبودية الامتثال. إذا ما امتثل وعاقب المولى، إذا أمرني بشيء وأنا لم أمتثل، العقل يقول لي أنت من مؤمن لك من العقاب يوم القيامة؟ يعاقبك المولى إذا ما امتثلت، أنت عبد لله، رخص لك في الترك، قال أنا أقبل أنك لا تأتي بهذا المتعلق الأمر، ما رخص لك، لم يرخص لك، العقل ينتزع، قلنا العقل ينتزع الوجوب أصلا صيغة الأمر ليست موضوع الوجود، إنما العقل ينتزع منها الوجود، وموضوع للنسبة الإيقاعية فقط.
كيف يمكن تشخيص الوجود بين الوجود والاستقبال؟
تشخيصه بالقرينة، إذا المولى أمرني ثم رخصني في الترك فنفهم منه الاستحباب. أمرني يعني مثلا أمرني بالنوافل، المولى أمرني بالنوافل، ثم رأينا رواية أكثر يجوز أن نترك النوافل، معناه أن الأمر بالنوافل ماذا؟ بالاستحباب. أو لأي دليل آية كذا عقل إجماع، طالما لم يرخص المولى في الترك العقل يدرك من باب احتمال الضرر، يعني أنا ما أقطع أنه حتما يعاقبني لكن أحتمل الضرر الأخرى، وهذا لابد من دفعه احتمال الضرر. كيف أدفعه أنا بالانتفاع؟ أحتمل الضرر الأخرى وإذا لم أنتفع، وبناء عليه فالعقل يلزمني بالإتيان. العقل هذا هو السر في دلالة صيغة الأمر على الوجود، أي أن العقل ينتزع الوجود.
هذا
علم إجمالي، وجود أحكام إلزامية وغير إلزامية. طبعا
هذا العلم، طبعا هذا العلم إجمالي
وبالتلخيص نفهم. لا ذاك ذاك شيء كيف نحل بحث آخر، لا نريد أن ندخل في هذا البحث، أنه عندنا في الواقع أحكام غير إلزامية وكيف نحل العلم الإجمالي، هذا يأتي بالعلم الإجمالي شيء. لا كلامنا الآن كيفية استفارة الوجوب، الوجوب استفارة الوجوب من هذه الجهة، أنني أحتمل العقاب يوم القيامة إلى الأمدقي، ولا بد من دفع هذا الاحتمال. دفع هذا الاحتمال إما أن يرخصني بالتارك أو أمدقي، ما رخصني لا بد أن أمدقي، هذا هو الأنصاف المقام. إذن صيغة الأمر دالة على الوجوب بالعقل، بالعقل أي العقل ينتزع الوجوب، ينتزع الإلزام، والذي ليس الموضوع صيغة الأمر للوجوب كوضع، ليس الموضوع. ثم قال رحمه الله صاحب الكتاب رحمه الله الجمل الخبرية مبحث الثالث المستعمل في مقام طلب البعث. قال صاحب الكفاية رحمه الله المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام طلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد ظاهرة في الوجوب أو ليس الظاهر أم لا، لتعدد المجازات فيها وليس الوجوب بأقواها بعد تعب الحمل على معناها من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها؟ قال الظاهر الأول يعني وجوب، بل تكون أظهر من الصيغة إلى آخره. حاصل هذا المبحث مولانا. بعض الجمل الخبرية لا يمكن أن تستعمل في الإنشاء، أي واحد إخبار، بعض إخبار تقول زيد قائم، زيد قائم ما يمكن أن أقول يعني قوم يا زيد، يعني أطلب منه القيام، لم ما أقول مستحيل عقلان شيخنا، لم يعهد في اللغة العربية عند العرب استعمال الجملة الخبرية إذا كانت بهذا الشكل في مقام البعث والطلب، لم يعهد. أنا سيد القائم يعني أطلب منه القيام، كما أنه لم يعهد استعمال صيغة الأمر في الحكاية عن الماضي، عن وقوع النسب في الماضي، عن الخبر. فبدا أقول اضرب عمرا أو قم يا زيد، قم يا زيد تقول أنا أقصد أحكي حكاية أن زيد في الماضي قام، اضرب عمر أحكي أنه ضربه في الماضي، لم يعد استعمال هذه الجملة الإنشائية يعني الأمر في مقام الإخبار عن الواقع، لم يعد. إذن بعض الجمل الإخبارية لا تستعمل في الإنشاء والطلب لا تستعمل، وبعض الجمل الإنشائية مثل الأوامر لا تستعمل في الإخبار، وهذا واضح. ليش لنا كلام فيه؟ ما نحتاج بعد للطفرقة بينهما، ولا واضح. إنما الكلام عندنا بعض الجمل استعملت في الإخبار والإنشاء، مثل يغتسل فعل المضارع، يغتسل يعيد، يصلي، يطوف، وهكذا. يغتسل تستعمل في الحكاية يعني نسبة لبدا إلى الذات الآن أو في المستقبل، يعني نسبة تحققية، يغتسل يعني حقق الاغتسال الآن أو في المستقبل من خبر لي. وقد تستعمل في الإنشاء في إيجاد المادة، يعيد يعني أطلب منه الإعادة في مقام بعد، طلب أطلب منه الإعادة. فيمكن استعمالها في هذين المعنيين، بعض الجمل مشتركة تستعمل في الإخبار وتستعمل في الإنشاء. لا تقول شيء ما عندنا في اللغة العربية، موجود بكثرة. كيف ما عندنا؟ موجود، من يمارس الفقه الكثيرة، يعيد، يغتسل، يصلي، يطوف، يسعى، ما شاء الله. الرواية في المقام عندنا أطلقت وأريد منها تعفو الطلب، ليس الإخبار.
طبعا تكون ذلك مع استفهام من السائل، يعني
قبل أن نقول استفهام السائل أقول تستعمل الآن. التمييز كيف بعض آخر، يعني متى تكون خبري ومتى إنشائي وكيف نميزها؟ كلام الآن تستعمل، يعني ليس مثل زيد قائم لا تستعمل في بعض الطلب، أو قم لا تستعمل في الإخبار. أقول عندنا بعض الجمل الخبرية تستعمل في الإخبار وفي الإنشاء، هذا واضح. بناء عليه، بناء عليه ذكر جماعة من الأعلام، كان كثير من الأصوليين، أن الجمل الخبرية قد تستعمل في مقام البعض والطلب، مثل صيغة الأمر يريد منها الإيجاد، يغتسل يعني أطلب منك الاغتسال، يطلب منك الاغتسال، يعيد أطلب منه الإعادة، وهكذا وهكذا تستعمل. وبناء عليه فهل استعمالها في البعض وإرادة الوجوب منها مثلا، هل استعماله مجاز أم حقيقي؟ إذا استعملنا في الإنشاء وأردنا منها الوجوب أو الاستحباب مثلا، أو التصفير أو التهديد أردنا منها، هل هذا الاستعمال مجاز أو حقيقي؟ جماعة كثيرة من الأعلام قالوا استعمالها في الوجوب أو الاستحباب، التهديد، التصفير إلى آخره، استعمالات مجازية، لم تستعمل في معناها الحقيقي، معناها الحقيقي والإخبار. قال أنت استعملتها في الإنشاء، يعني استعملتها في غير ما وضعت، وهذا هو المجاز. الحقيقة استعماله في موضع له، أنت لما استعملت يعيد في البعض استعمال مجازي، استعملتها في الوجود، في الاستحباب، تهديد إلى آخره، استعمال في غير موضع له. وبما أنه هذه الاستعمالات مجازية لا قرين على واحد منها، فإذا قلنا يعيد وأرد منه الإنشاء، أرد منه الإنشاء يعني أراد طلب الإعادة من المخاطب، لكن لم نفهم طلب الإعادة نحو الوجوب أو الاستحباب، أو أراد أن يسخر منه أو يهدده بالطلب، هذا كل استعمال مجازي. فهل ينصرف إلى الوجوب أو إلى الاستحباب؟ قالوا الاستعمال المجازي كلها في مرتبة واحد. ليش الوجوب؟ قال الوجوب إذا استعمل في مقام الإنشاء ينصرف منها الوجوب. ليش ينصرف الوجوب؟ ما هذا مجاز وهذا مجاز، ليش؟ فيحتاج إلى قرين على إرادة الوجوب. يحتاج إلى قرين. هذا قول لكثير من العلماء. إذا تستعمل في الإنشاء وتستعمل في الوجوب وتستعمل في الاستحباب، ولكن يحتاج إلى قرين. وإذا أطلق بلا قرين يصبح مجمل، ما أعرف أنا بدل الوجوب أو الاستحباب أو التسفير يصبح مجمل. صاحب الكفاية رحمه الله يقول يا جماعة الخير الأمر ليس هكذا بهذه السهولة. كيف؟ أصلا الإخبار والإنشاء خارجان عن حقيقة المعنى، أصلا هما من شؤون الاستعمال. أصلا الجملة الخبرية يعيد موضوع لنسبة المبدأ إلى الذات فقط فقط أعبد. سواء كانت الداعي سواء كان الداعي هو الإخبار أو الداعي هو الإنشاء، الإنشاء على اختلاف موارده، إنشاء الوجوب الاستحباب التسخير التهليل الآخر. إذن مستعمل في معناها الحقيقي دائما يعيد، وإنما الإخبار والإنشاء من دواعي الاستعمال، طور من أطوار الاستعمال لا ربط له بحريم المعنى. قال مثل لحاظ الآلية والإسمية في المعنى الحرف في المعنى الإسمي حلم الاستعمال، هذا من طور الاستعمال خارج عن حقيقة المعنى. ولحاظ الآلية في المعنى الحرف لحاظ استخريف المعنى ليس داخل في المعنى. هنا أيضا لحاظ الخبر والإنشائي ليس داخل في المعنى. أصلا معنى يعيد نسبة المبدأ وهي الإعادة إلى الذات إلى المخاطب. لكن ما هو الداعي لهذه النسبة؟ هذا الداعي الإخبار، أنا أخبر عن تحقق النسبة، أخبر لا أطلب، أخبر عن تحققها في المستقبل تتحقق أو في الحال تتحقق، أنا أخبر عنها. ومرة لا، الداعي هو الإنشاء ليس الإخبار، إنشاء يعني أريد إيجاد المادة من المخاطب. الداعي يختلف، ولا المعنى واحد هو نسبة المبدأ إلى الذات، وبناء عليه يقول صاحب الكفاية رحمه الله بناء عليه لم تستعمل الجمل المشتركة، لم تستعمل في المجاز أصلا، دائما مستعمل في المعنى الحقيقي. سواء أريد منها الوجوب أو الاستحباب التسخير الإخبار أي شيء كل معنى حقيقي، لأن الإخباري والإنشائي خارج عن المعنى أصلا، هو داعي من دواعي الاستعمال. وبناء عليه نحتاج إلى التمييز. يعني ما أنا من أين أعلم يعني في مقام الثبوت صحيح هذا الكلام تستعمل هنا وتستعمل هنا؟ صحيح، ولكن يا شيخنا من أين نعلم أنه أراد الإخبار أو أراد الإيجاد يعني الإنشاء؟ إذا في مقام الإثبات لابد من قرينة، ولكن في مقام الثبوت هي تستعمل في كل منهما على نحو المعنى الحقيقي. إذا استعملناها في الإخبار والداعي هو الإنشاء، وهنا صار شيء جديد. يعني مرة نستعملها في الإخبار بداعي الإخبار، نستعملها في الإنشاء بداعي الإنشاء، مرة نستعملها في الإخبار بداعي الإنشاء. يعني أنا أريد إيجاد المادة لكن استعملتها في الإخبار، يقول هنا دلالتها على الوجوب آكد من الصيغة. آكد ليش آكد؟ لأنه في مقام طلب الإنشاء أراد بنحو الإخبار، وكأنما يقول أصلا تحققت المادة في الخارج يعني مفروع عن تحققها، وكأنما يريد أن هذا حتمي يعني لابد أن يحصل في الخارج. استعملها في الإخبار لكن بداع الإنشاء، وكأنه لن يقول أنه حتما أنا أقول هذا الشيء، لابد أن أصل في الخارج. والاستعمال في الإخبار معناه مخبر يعني تحقق النسبة، استعملها في التحقق وهو أراد الإنشاء الإيجاد، فهنا تكون آكد، يقول تكون آكد. وبناء عليه فالخلاصة عن صاحب الكفاية، وكثير من الأعلام شيخ ليس بناء صاحب الكفاية فقط، كثير من الأصوليين قالوا نعم الرأي هذا الرأي، الكلام متين وكلام جيد، قال نعم الرأي هذا الشيء. إذن في هذه الصورة صاحب الكفاية رحمه الله يقول استعماله في الوجوب أو في الندب أو كذا أو في الإخبار كله حقيقي. يبقى شيء في المقام، هو في مقام الإثبات. كيف نميز أنه في مقام الإخبار، يعني الداعي هو الإخبار أو الداعي والإنشاء؟ لابد من قريبه. السر فيه لأنه يمكن حمله على الوجهين، طبعا قد تكون قرينة حالية، يعني مثلا والله جمعنا الناس للزواج، زيد تزوج زيد، خطبنا لزيد، وسمعت الناس زوجتك موكلتي، لا تشير هذا إخبار شيخنا، واضح في مقام الإنشاء. صحيح هي تستعمل في الإخبار زوجتك، لكن واضح المراد ماذا؟ ليش؟ فبعضهم يعني يريد باب المزح يقول أقصد الإنشاء، يقول أقصد الإنشاء، ما واضح قصد الإنشاء، ما يحتاج قرينة حالية. جمعنا الناس كذا حتى نخبر إنه تزوج زيد، ما أنا ما أريد الإخبار، نحن الآن نريد نزوجه الآن، هو ينتظر، هذه قرينة حالية. يقول زوجتك موكلتي، يقول ها مراد الإخبار أنه حصل الزواج، ما أحد يفهم الشيخنا، قرينة واضحة. ومرة لا، هناك قرينة على الإخبار، مثلا زيد موجود في المحل في الدكان، زيد كان أعطى وكالة لعمر مثلا أن يزوجه، والله صدفة دخل زيد عمر إلى الدكان، وجد زيد موجود يشربون الشاي، قال زوجتك فلاني، فقالك ماذا؟ إخبار هون الآن يزوجه، قل زوجتك فلان على مهر كذا وكذا، إخبار. بل أحيانا قريبة، أبدنا منه قريبة، أحيانا قد لا تكون قريبة، أصبح مجمل، أصبح مجمل في هذا الصور. فهذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله. نقول أولا، هل فعلا أنه لا فرق بين الإخبار والإنشاء من هذه الجهة، وكل منهما خارج عن حريم المعنى، وأن الفارق فقط هو الداعي يختلف، أم لا؟ أن الفرق بين الجمل الخبرية والإنشاء فرق معنوي، ثم كيف نستفيد الوجوب إذا أردنا منها الإنشاء؟ هذا ما يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله.